الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحب أناسا من عباده اصطفاهم وجعلهم ورثة للأنبياء، كما أنه جعلهم في عداد الأولياء، أوليائه سبحانه وتعالى. هم قوم شرفهم الله وكرمهم وزادهم من الخير والبر، فجعلهم بذلك من الأتقياء. أثنى الله عليهم في كتابه العظيم بأنهم أهل خشيته، فقال سبحانه وتعالى عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، وما أدراك ما العلماء؟ هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، قوم رفع الله جل وعلا منازلهم، جعل لهم المنازل العالية، وقد رفع قدرهم في الدارين في الدنيا والآخرة. وهو القائل جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكيف لا يكون لهم هذه المنزلة العظيمة؟ والواحد منهم، أي من العلماء، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس. فهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فهم قد قاموا قومة عظيمة في التعلم وتعليم الناس ودعوتهم إلى الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بسؤالهم وحدهم، حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء أتقى الخلق لله عز وجل، وهم أنصح الخلق للخلق، ولهذا أمرنا بسؤالهم إذا اشتبهت علينا الأمور، كما في هذه الآية التي ذكرها الله مرتين في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسألهم وحدهم؟ لأنهم أولا هم أهل الخشية، لا يتكلمون إلا بعلم، أهل الخشية من الله سبحانه وتعالى، لا يتكلمون إلا بعلم. ولأنهم أيضا هم أهل الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها، ما يفهمها ولا يتدبرها، إلا أهل العلم. فهم عندهم العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، فعل للواجبات والمستحبات وترك للمنهيات، محرمة كانت أو مكروهة. هذا كله ماذا يؤكد؟ يؤكد حاجة الناس إلى العلماء، يؤكد حاجة الناس إلى العلماء، وهي حاجة عظيمة جدا. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن العلماء: فهم في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدي بهم الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. فقوله حاجة الناس إليهم إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، توجيه ذلك أن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرات يسيرة. كم يحتاج إنسان الطعام والشراب؟ مرة، مرتين، ثلاث مرات ويكتفي. لكن حاجته إلى العلم الذي عند العلماء بقدر عدد أنفاسه، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك العلم في كل وقت، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وسبحان الله، إذا كانت حاجتنا إلى العلماء عظيمة، فكيف حالنا مع فقد واحد منهم، فقد عالم من العلماء؟ ما موت العالم ليس كموت غيره. وجود العلماء بيننا ما دامت حاجتنا إليهم عظيمة، هذه نعمة ورحمة، وأما فقدهم فإنها مصيبة عظيمة. فقدهم مصيبة ونقمة، وموت واحد ليس كموت غيره من العلماء، موت واحد من العلماء ليس كموت غيره. تموت قبيلة كاملة ليس فيها عالم، هذا أهون من موت عالم من علماء المسلمين ومن حملة هذه الشريعة. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول، كانوا يقولون عن الصحابة: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. هذا لعلمهم بمكانة العلماء وحاجتهم إليهم. فلهذا كانوا يرون أن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، فإن موت العالم كان، قال رحمه الله، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وتأمل في هذا الكلام حين يقول: لولا هؤلاء العلماء، العلم الذي عندهم، علم الكتاب والسنة، لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا من البهائم. ثم يذكر عظم المصيبة، مصيبة موت العلماء. فموت العالم، قال: كان موت العالم مصيبة لا يجبرها، يعني لا يجبر هذه المصيبة بموت العالم إلا خلف غيره له من العلماء. فهو يربط هلاك الناس بهلاك العلماء. وهذا ما قاله سعيد بن جبير حين سئل عن هلاك الناس، قال: إذا هلك علماؤهم. متى يكون هلك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وأصدق من هذا كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. وهذا الحديث يدل على أن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال ابن حجر رحمه الله والنووي وغيرهما، ويدل دلالة واضحة على أن موت العالم مصيبة عظيمة. فإذا ذهب العالم يخلفه وخلفه الجهال الذين يتكلمون في الدين بغير علم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. الأمة الإسلامية أمس فقدت عالما من علمائها، قال لا يعرفه كثير من الناس، هو العلامة المحدث الفقيه الزاهد محمد بن علي بن آدم الإثيوبي من إثيوبيا، وهو نزيل مكة والمدرس في المسجد الحرام، كانت له حلقة كبيرة في المسجد الحرام في توسعة الملك فهد، يعرفها من اعتمر، وهو من العلماء الأفذاذ في هذا الزمان الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفنون أخرى من العلم كاللغة والأصول والفقه وغيره، ولكن له جهد عظيم في العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ومن حق الناس عليه المسلمين عموما، طلبة العلم خصوصا، وطلبتي على وجه الخصوص، أن يحرصوا على نشر علمه والتفقه على ما ألف وكتب، وأن يحرصوا على السير على دربه أولا في التعلم، وعلى دربه في التعليم، وعلى دربه في العناية بسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من علمائنا، وأن يطيل أعمار الأحياء منهم في طاعته إن ربنا لسميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحب أناسا من عباده اصطفاهم وجعلهم ورثة للأنبياء، كما أنه جعلهم في عداد الأولياء، أوليائه سبحانه وتعالى. هم قوم شرفهم الله وكرمهم وزادهم من الخير والبر، فجعلهم بذلك من الأتقياء. أثنى الله عليهم في كتابه العظيم بأنهم أهل خشيته، فقال سبحانه وتعالى عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، وما أدراك ما العلماء؟ هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، قوم رفع الله جل وعلا منازلهم، جعل لهم المنازل العالية، وقد رفع قدرهم في الدارين في الدنيا والآخرة. وهو القائل جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكيف لا يكون لهم هذه المنزلة العظيمة والواحد منهم، أي من العلماء، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس. فهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فهم قد قاموا قومة عظيمة في التعلم وتعليم الناس ودعوتهم إلى الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بسؤالهم وحدهم، حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء أتقى الخلق لله عز وجل، وهم أنصح الخلق للخلق، ولهذا أمرنا بسؤالهم إذا اشتبهت علينا الأمور، كما في هذه الآية التي ذكرها الله مرتين في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسألهم وحدهم؟ لأنهم أولا هم أهل الخشية، لا يتكلمون إلا بعلم، أهل الخشية من الله سبحانه وتعالى، لا يتكلمون إلا بعلم، ولأنهم أيضا هم أهل الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها، أي ما يفهمها ولا يتدبرها، إلا أهل العلم. فهم عندهم العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، فعلا للواجبات والمستحبات وترك للمنهيات، محرمة كانت أو مكروهة. هذا كله ماذا يؤكد؟ يؤكد حاجة الناس إلى العلماء، يؤكد حاجة الناس إلى العلماء، وهي حاجة عظيمة جدا. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن العلماء: فهم في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدي بهم الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. فقوله حاجة الناس إليهم إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، توجيه ذلك أن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرات يسيرة. كم يحتاج إنسان الطعام والشراب؟ مرة، مرتين، ثلاث مرات ويكتفي. لكن حاجته إلى العلم الذي عند العلماء بقدر عدد أنفاسه، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك العلم في كل وقت، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وسبحان الله، إذا كانت حاجتنا إلى العلماء عظيمة، فكيف حالنا مع فقد واحد منهم، فقد عالم من العلماء. موت العالم ليس كموت غيره، وجود العلماء بيننا ما دامت حاجتنا إليهم عظيمة، هذه نعمة ورحمة، وأما فقدهم فإنها مصيبة عظيمة. فقدهم مصيبة ونقمة، وموت واحد ليس كموت غيره من العلماء، موت واحد من العلماء ليس كموت غيره. تموت قبيلة كاملة ليس فيها عالم، هذا أهون من موت عالم من علماء المسلمين ومن حملة هذه الشريعة. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول، كانوا يقولون عن الصحابة: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. هذا لعلمهم بمكانة العلماء وحاجتهم إليهم. فلهذا كانوا يرون أن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. ويقول إمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، فإن موت العالم كان، قال رحمه الله، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وتأمل في هذا الكلام حين يقول: لولا هؤلاء العلماء، أي العلم الذي عندهم، علم الكتاب والسنة، لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا من البهائم. ثم يذكر عظم المصيبة، مصيبة موت العلماء. فموت العالم، قال: كان موت العالم مصيبة لا يجبرها، يعني لا يجبر هذه المصيبة بموت العالم إلا خلف غيره له من العلماء، إلا خلف غيره له من العلماء. فهو يربط هلاك الناس بهلاك العلماء، وهذا ما قاله سعيد بن جبير حين سئل عن هلاك الناس، قال: إذا هلك علماؤهم. متى يكون هلك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وأصدق من هذا كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. وهذا الحديث يدل على أن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال ابن حجر رحمه الله والنووي وغيرهما، ويدل دلالة واضحة على أن موت العالم مصيبة عظيمة. فإذا ذهب العالم يخلفه وخلفه الجهال الذين يتكلمون في الدين بغير علم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. الأمة الإسلامية أمس فقدت عالما من علمائها، قال لا يعرفه كثير من الناس، هو العلامة المحدث الفقيه الزاهد محمد بن علي بن آدم الإثيوبي من إثيوبيا، وهو نزيل مكة والمدرس بالمسجد الحرام، كانت له حلقة كبيرة في المسجد الحرام في توسعة الملك فهد، يعرفها من اعتمر، وهو من العلماء الأفذاذ في هذا الزمان الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفنون أخرى من العلم كاللغة والأصول والفقه وغيره، ولكن له جهد عظيم في العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ومن حق الناس عليهم المسلمين عموما، طلبة العلم خصوصا، والطلبة على وجه الخصوص، أن يحرصوا على نشر علمه والتفقه على ما ألف وكتب، وأن يحرصوا على السير على دربه، على دربه أولا في التعلم، وعلى دربه في التعليم، وعلى دربه في العناية بسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من علمائنا، وأن يطيل أعمار الأحياء منهم، في طاعته إن ربنا لسميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.